بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا في بداية البحث حول آية أوفوا بالعقود بأن هنالك بيانات متعددة لبيان كيفية الاستدلال بهذه الآية المباركة على أصالة اللزوم، وتعرضنا منها إلى بيانين أشار إليهما الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، وأحد هذين البيانين كان مرضيا عنده، بينما البيان الآخر كان مخدوشا. وهنا بيان ثالث للاستدلال بهذه الآية أفاده سيد الأساطين أعلى الله مقامه الشريف في تقريريه التنقيح والمصباح. ولأن هذا البيان يختلف في مساره ونكاته عن البيان الذي اعتمده الشيخ قدس سره، كما أنه يتوفر على مجموعة من المطالب المفيدة، لذلك استحسنت أن نقف عنده. ومنه تتجلى بعض النقاط المرتبطة ببيان الشيخ الأعظم قدس سره. بيان سيدنا الخوئي قدس سره يمكن تلخيصه في نقاط ثلاث أو أربع. أما النقطة الأولى فقد أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن الأمر بالوفاء في الآية المباركة من قبيل الأوامر الإرشادية وليس من قبيل الأوامر التكليفية. أو فقل ليس من قبيل الأوامر المولوية التكليفية، وهذه نقطة فارقة بين بيان سيدنا الخوئي وبين بيان شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه، إذ أن الشيخ الأعظم كان يبني على أن الأمر بالوفاء أمر مولوي تكليفي. ما هو مقصود سيدنا الخوئي؟ مقصوده هو أن الإتمام الذي هو الوفاء بالعقد ليس واجبا تكليفيا حتى يقال بأن الفسخ محرم شرعا، كما انتهى إلى ذلك الشيخ قدس سره لما انتقل من وجوب الإبقاء التكليفي إلى تحريم الفسخ. عندما نسأل سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه نقول له ولما لا يكون الأمر بالوفاء مولويا تكليفيا، يجيب عن ذلك للقاطع بأن البقاء على الالتزام بالعقد ليس من الواجبات، هذا مما يقطع به، كما أنه مما يقطع به أيضا بأن الفسخ، فسخ المعاملة البيعية، ليس من المحرمات، بحيث أن الفاسخ يكون فسخه موجبا لفسقه وموجبا لخروجه عن العدالة، فنحن نقطع بأن الأمر بالإبقاء ليس تكليفيا، ليس واجبا، كما أن الفسخ ليس محرما لضرورة من الفقه. لضرورة من الفقه نقطع بأن ذلك ليس من الواجبات، وهذا ليس من المحرمات، وهذا يقتضي أن يكون الأمر في الآية أمرا إرشاديا. وعليه، يعني على ضوء هذه النتيجة، فمن الواضح جدا أنه لا تصل النوبة للتمسك بأصالة المولوية. يعني ليس لأحد أن يقول بأننا ها هنا، كما ذكرنا ذلك في تقرير بيان الشيخ قدس سره، لو دار الأمر بين المولوية وبين الإرشادية فالأصل للمولوية، وبالتالي فنحن نحمل الأمر بالوفاء على كونه أمرا مولويا، هذا لا تصل النوبة إليه. لماذا؟ لأنه وإن كان متينا في نفسه، تاما في نفسه، دقيقا، إلا أنه في مورد الشاك. وأما فيما نحن فيه فلا شك عندنا، أصلا لا نحتمل المولوية التكليفية. لماذا؟ للقطع بعدم كون الفسخ من المحرمات. اللهم إلا أن يكون الفسخ مثلا بعنوان التشريع والنسبة إلى الشارع، يقول بأن الشارع المقدس هو الذي سوغ لي الفسخ وينسب ذلك إلى الشارع، هو يكون من المحرمات بالعنوان الثانوي بما هو مصداق للتشريع. وأما فسخ البيع في نفسه فليس من المحرمات بضرورة من الفقه. وعلى ذلك خب لا محالة يكون الأمر بالوفاء كما ذكرنا إرشادا إلى أن المعاملة لا تنفسخ بالفسق. أوفوا بالعقود، أي أن المعاملة العقدية لا تنفسخ بفسخ الفاسخ. يصير هذا نظير شنه؟ يصير هذا نظير مثلا النهي الموجه للحائض عن الصلاة، لا يحمل على كونه نهيا تكليفيا لعدم حرمة الصلاة إلا أن تكون بعنوان التشريع على الحائض، وبالتالي يحمل على كونه إرشادا لعدم صحة الصلاة. ولو أردنا صياغة هذا المطلب بصياغة أخرى، يمكننا أن نقول بأن الأمر، وهذا شيء ينبغي الالتفات له، بأن الأمر بحسب الظهور الأولي نعم ظاهر في الوجوب المولوي، هذا صحيح، ولكن هذا الظهور كغيره من الظهورات مما ترفع اليد عنه للقرائن الخارجية. فإذا رفعت اليد عنه للقرائن الخارجية للضرورة الفقهية كما في المقام، حينئذ يحمل على الإرشاد. إذن النقطة الأولى التي بحثها سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه هي أن الأمر في الآية المباركة أمر إرشادي وليس أمرا مولويا تكليفيا. النقطة الثانية، وهذه متفرعة على تلك، هي أن نتيجة حمل الأمر في الآية على كونه أمرا إرشاديا فإن الآية تدل بالدلالة المطابقية على اللزوم، ويتمسك بها عند الشك في جواز العقد أو لزومه. تدل بالدلالة المطابقية على لزوم العقد، بينما على ضوء ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في تقريب دلالة الآية في بيان الآية، فإن دلالة الآية على اللزوم تكون دلالة ماذا؟ التزامية كما ذكرنا، عن طريق التوسل بانتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي على البيان الذي تقدم تفصيله. فإننا بعد أن بنينا على أن الآيات تدل على وجوب الإبقاء تكليفان ووجوب الإبقاء تكليفان يستلزم الحرمة العرضية في التصرف، والحرمة العرضية حكم تكليفي أو وجوب الإبقاء حكم تكليفي بما له من الحكم المساوي عرضا وهو حرمة التصرف، هذا الحكم ينتزع منه ماذا؟ اللزوم. فدلالة الآية المباركة على ضوء ما أفاد الشيخ دلالتها على اللزوم دلالة التزامية، بينما على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره دلالتها دلالة مطابقية. النقطة الثالثة التي تعرض لها وهي تسترعي التوجه والتنبه والالتفات، هي أن هذا التقريب للآية المباركة لدلالة الآية المباركة يمكن أن يشكل عليه كما أشكل بماذا؟ بأن يقال إن الأمر في الآية المباركة يدور بين خيارين، الخيار الأول هو رفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية وحمله على الإرشاد كما صنع السيد الخوئي قدس سره. الخيار الثاني هو الإبقاء على ظهور الأمر في المولوية التكليفية ورفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور لفظ العقود في العموم. لماذا؟ بيان ذلك هو أن العقود دققوا في ذلك، العقود على قسمين، هنالك عقود متعلقة بالأفعال الخارجية مثل النذر مثل اليمين، هذه عقود متعلقة بالفعل الخارجي، وهنالك عقود متعلقة بالالتزامات النفسية مثل البيع مثلا، البيع عقد متعلق بالالتزام النفسي بأثره. حينئذ إذا كانت العقود تعم العقود المتعلقة بالأفعال الاختيارية الخارجية وتعم العقود المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بالالتزامات، نقول إذا كان الأمر بالوفاء أمرا مولويا تكليفيا بمعنى أن مخالفته مستوجبة للحرمة ومستوجبة للفسق ومستوجبة للخروج عن العدالة، إذا كان الأمر هكذا فلا بد أن يكون المقصود من العقود هو خصوص العقود من القسم الأول، وهي العقود المتعلقة بالأفعال الخارجية، هذه نعم مثل النذر يجب الوفاء به تكليفان، مثل اليمين يجب الوفاء به تكليفان، وأما العقود المتعلقة بالالتزامات النفسية فبضرورة من الفقه نقطع بعدم وجوب ماذا؟ الوفاء بها تكليفان. وبالتالي فإذا تحفظنا على ظهور الأمر في المولوية لابد أن نضيق دائرة العقود ونخصص العقود بالعقود المتعلقة بالأفعال الخارجية فقط. فهنا إذن في الخيار الثاني نحن تحفظنا على ظهور الأمر في المولوية ولكننا رفعنا اليد عن ظهور العقود في العموم. إذن نحن بين خيارين، إما أن نرفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية التكليفية ونتحفظ على عموم العقود، على ظهور العقود في العموم، وإما أن نرفع اليد عن ظهور العقود في العموم ونتحفظ على ظهور الأمر ماذا؟ في المولوية. وإذا كانت الآية المباركة تدور بين هذين الاحتمالين أو بين هذين الخيارين ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيحكم بإجمال الآية المباركة، وإذا حكم بإجمال الآية المباركة لم يمكن أن يستدل بها على أصالة اللزوم. ولو قلنا بتقديم الخيار الثاني على الخيار الأول بدعوى، وهذه الدعوى يلتزم بها سيدنا الخوئي، بدعوى أن الظهور في المولوية أقوى من ظهور العقود في العموم، أقوى من ظهور العقود في العموم، فكذلك أيضا الآية لا تدل على أصالة اللزوم. لماذا؟ لأنها أصلا ليست ناظرة إلى البيع ونحوه من العقود، وإنما هي ناظرة إلى خصوص العقود المتعلقة بالأفعال الخارجية. فعلى ذلك لا يمكن أن يتم الاستدلال بالآية المباركة، إذ أنها إما مجملة وإما ماذا؟ وإما مخصصة. هذا الإشكال أجاب عنه سيدنا الخوئي قدس سره بجواب مهم جدا، فقال: الإرشاد أو الإرشادية، ما شئت فعبر، الإرشادية لها اصطلاحان، فإن الإرشادية أو الإرشاد تارة يطلق في مقابل التكليف، هذا اصطلاح، يعني هذا الأمر أو هذا النهي إرشادي بمعنى لا تكليف فيه من الشارع، لا تكليف فيه من الشارع، وتارة يطلق الإرشاد في مقابل المولوية، وهذا هو المعروف عندما يقولون هذا إرشادي في مقابل المولوي، والمراد من الإرشاد هذا إرشاد في مقابل المولوية، المراد منه الإرشاد إلى حكم العقل. متى ما قيل هذا الحكم إرشادي فالمراد منه الإرشاد إلى حكم العاقل، فالشارع الشارع المقدس يخرج عن مقام مولويته ويتحول إلى مقام المرشد والموجه إلى حكم العاقل. أما الإرشاد في مقابل التكليف فالمراد منه الحكم المولوي الذي رتع رتب عليه الشارع أثرا شرعيا غير الثواب والعقاب، نظير الصحة نظير الفساد. إذن فالمراد من الحكم الإرشادي المقابل للتكليف هو الحكم الوضعي بعبارة أخرى، والحكم الوضعي بعبارة أخرى فهو الذي يقابل الحكم التكليفي، وكلاهما الحكم الوضعي والحكم التكليفي يندرجان تحت مظلة ماذا؟ تحت مظلة الحكم المولوي. إذن نحن عندما نقول حكم إرشادي أو أمر إرشادي، فتارة مرادنا من الأمر الإرشادي الأمر الإرشادي في مقابل الأمر المولوي، وتارة يكون مرادنا الأمر الإرشادي في مقابل الأمر التكليفي. وهذا الأمر الإرشادي في مقابل الأمر التكليفي يراد به الحكم الوضعي، ومن الواضح أن الحكم الوضعي حكم ماذا؟ مولويون، مولويون باق على مولويته. لماذا؟ لأنه صادر عن الشارع بما هو مولى، وهذا الحكم ثابت بجعل الشارع لا بجعل غيره، حتى لو عبرنا عنه بأنه إرشادي. خب هو إرشادي إلى المصالح والمفاسد التي أراد الشارع أن يلفت إليها، يعني تماما مثل الأوامر والنواهي المتعلقة بأجزاء الصلاة بموانع الصلاة. خب هذه أحكام إرشادية، أوامر نواهي إرشادية، ولكنها في الوقت نفسه ماذا؟ مولوية، أنها تعبر عن أحكام وضعية. إذن فسيدنا الخوئي قدس سره يلفت إلى مطلب مهم، وهو أن الأمر الإرشادي ليس دائما يقابل الأمر المولوي، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون من مصادقه، وذلك فيما لو كان الأمر الإرشادي مقابلا للأمر التكليفي. إذا كان كذلك فنحن عندما نقول بأن الأمر في الآية المباركة أمر إرشادي، فمرادنا من كونه أمرا إرشاديا ماذا؟ ما يقابل المولوية أو ما يقابل التكليف؟ يقول خب ما يقابل التكليف لا ما يقابل المولوية. لما؟ لأن الشارع قد حكم بوجوب الإبقاء إرشادا إلى اللزوم وعدم صحة الفسق، يعني الشارع رتب أثرا هنا، جعل حكما هنا، فإذا كان الشارع هو الذي جعل الحكم وهو اللزوم فهذا حكم مولوي، وإن كان إرشادا إلى 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 اللزوم، إرشادا إلى عدم الانفساخ، إرشادا نعم إلى عدم صحة الناقض. فإذا نحن عندما نبني على ذلك، فهل نحن رفعنا يدنا عن مقتضى الأصل؟ كلا، حافظنا على مقتضى الأصل وهو المولوية، ولم نرفع يدنا أيضا ماذا؟ عن ظهور العقود في العموم، لم نرفع يدنا عن ظهور العقود في العموم. لماذا؟ لأننا إذا حملنا الأمر، لأن الذي يدعونا لرفع اليد عن ظهور العقود في العموم إنما هو ظهور الأمر في المولوية التكليفية، ونحن بحسب الفرض لم نحمل الأمر على المولوية التكليفية، وإنما حملنا الأمر على المولوية ماذا؟ على المولوية الإرشادية. حملنا الأمر على المولوية الإرشادية، حملنا الأمر على الحكم الوضعي، ولذلك قلنا بأن الآية المباركة تدل بالدلالة المطابقية على لزوم الوفاء بالعقد، تدل بالدلالة المطابقية على اللزوم. إذن اليد ها هنا لم ترفع عن ظهور الأمر في المولوية، فقط رفعت اليد عن ظهور الأمر في التكليف. هذه نقطة الخلاف بين السيد الخوئي والشيخ الأعظم. الخلاف بين الشيخ الأعظم وبين السيد الخوئي ليس في ظهور الأمر في المولوية، هذا لا نزاع فيه، وإنما في ظهور الأمر في التكليف. السيد الخوئي يقول الأمر ظاهر في الإرشاد، بينما الشيخ الأعظم يقول ظاهر في التكليف. تقول لسيدنا الخوئي: خب لماذا رفعت يدك عن ظهور الأمر في التكليف على النحو الذي بنى عليه الشيخ الأعظم؟ يقول: لضرورة الفقه، فإن ضرورة الفقه قائمة على عدم حرمة الفاس، حرمة تكليفية، قائمة على عدم وجوب الإبقاء وجوبا تكليفيا. وعلى ذلك فإن الآية المباركة تدل على لزوم الوفاء بكل عقد، كان هذا العقد من العقود المتعلقة بالأفعال الخارجية، أم كان هذا العقد من العقود المتعلقة بالالتزامات النفسية. نعم، معنى الأمر في كل مورد سيكون بحسبه، بمعنى أن الأمر إذا كان متعلقا بالعقد المتعلق بالأفعال، خب كان الأمر به يقتضي وجوب العمل خارجا، وإذا كان متعلقا بالعقود المتعلقة بالالتزامات كان الأمر به يقتضي ماذا؟ يقتضي اللزوم، كان الأمر بالوفاء به يقتضي اللزوم. فهنا عندنا أمر إرشادي، هذا الأمر الإرشادي إن كان قد تعلق بعقود متعلقة بالالتزامات فهو إرشاد إلى لزومها وعدم صحة نقضها، وإن كان هذا الأمر متعلقا بماذا؟ متعلقا بأفعال خارجية، بعقود متعلقة بأفعال خارجية، فهو يرشد إلى وجوب تحقيقها في الخارج، وربما يقال بأن، وإن كان هذا يعني لم يرد صريحا في كلماته قدس سره، ربما يقال بأن الأمر ها هنا لم يستعمل في خصوص الأمر الإرشادي، وإنما استعمل في الجامع بين الأمر الإرشادي والأمر التكليفي. الجامع بين الأمر الإرشادي وبين الأمر التكليفي هو اعتبار شيء على ذمة المكلف، في الأمر التكليفي خب واضح، في الأمر الإرشادي أيضا هو كذلك، اعتبار للزوم هنالك في الأمر التكليفي، اعتبار لوجوب البقاء فإذن الآية المباركة الأمر بوجوب الإبقاء في الآية المباركة استعمل في الجامع بين الأمر الإرشادي وبين الأمر التكليفي، وبالتالي فإذا كان العقد من العقود المتعلقة بالأفعال الخارجية، كان هنا الأمر بمعنى اعتبار وجوب الفعل، وإذا كان العقد من العقود المتعلقة بالالتزامات كان الأمر هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى اعتبار اللزوم. فالجامع بين اعتبار اللزوم واعتبار الوجوب هو اعتبار شيء على ذمة المكلف، فلا يكون ذلك من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا لم يرد صريحا في كلماته قدس سره، ولكن ربما أمكن استظهاره من عبارة له في المصباح ومن تذييل جاء في كلمات التنقيح، فتأملوا في ذلك. وطبعا ما أفاده قدس الله نفسه ربما يناقش ببعض المناقشات، ولكننا لسنا بصدد توسعة البحث بأكثر مما ذكرنا. وننتقل من خلال هذا المقدار إلى الآية اللاحقة وهي آية الحيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأمطار الغزيرة أمطار خير وبركة على جميع المؤمنين والمؤمنات بحق النبي وآله الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.